سورة الثانية عشرة من تفسير من القرآن الكريم هي سورة الإخلاص. هذه السورة مكية وآيها أربعة. وقد روى الإمام أحمد بسنده عن جبير بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، انسب نسب ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وروى البخاري بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأن الله تعالى يحبه. وكان يعني كلما قرأ في الصلاة يختم قراءته بإيه؟ يقول والله أحد. فأخبروا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر أي خلق له لأي شيء يصنع ذلك. فقال لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله تعالى يحبه لأنها أحب صفة الله تبارك وتعالى. وأيضا في بعض الروايات عند البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تنزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلا، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال: يا فلان، ما منع ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على نزول هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. أيضا ثبت أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. فروى البخاري بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكأن الرجل يتقانها، يعني هذا الرجل سمع إزارا له أو أخا له ما يقرأ سوى قل هو الله أحد، دائما يقرأ قل هو الله أحد ويرددها. فلما كأن هذا تمثيل لي، فلما أصبح جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقال لها، يعني في القرآن كله ويقرأ فقط كل الله أحد كل الليل أو طول الوقت، وكأن الرجل يتقال لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى البخاري أيضا بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليه وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني سورة قل هو الله أحد. وروى الإمام الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصحدوا، يعني سمعوا وأحذروا الناس، احفظوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحفظ من حفظ، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو خبر جاء من السماء يمر بأن ينصرف ولم يخبر ولم يسمع في قراءة القرآن لأجل ذلك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وأيضا رواه مسلم في صحيحه. فقال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. أيضا مما صح في فضيلة هذه السورة العظيمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بان الله له قصرا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بان الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. قال إذا نستكثر إذا نقرأها كثير آلاف المرات أو مئات المرات. قال الله أكثر وأطيب. الله أكثر أجرا وأكثر إيه ثوابا من عملكم. أيضا عن بريدة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قام النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الرجل يصلي ويدعو بهذا الدعاء قبل التكريم يعني بعد إكرام التشهد وقبل التكريم هذا هو موضعه. فسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أيضا من الأحاديث الواردة في فضيلة هذه السورة العظيمة حديث رواه الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيدي فقلت يا رسول الله بما نجاة المؤمن؟ قال يا عقبة أخرج لسانك يعني اضطرت أنك أخرج يعني أمسك عليك لسانك. جاءت بعض الروايات الأخرى أملك عليك لسانك أو أمسك عليك لسانك أخرج لسانك وليسعك بيتك يبكي على خطيئتك. هكذا سلوك المؤمن فيه الفتن أن يكف لسانه فلا يخوض لأن اللسان لو أطلق هو سبع عقور يقع في أعراض الناس ويجي ويحفظ صاحبه بهذه العضلة الخطيرة الإيه؟ يعني الأكام والكبائر والذنوب فتهلكه. فأمسك عليك لسانك كي تغلق هذا الباب من الشر وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال قلت بلى جعلني الله بذلك. قال فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال يا عقبة لا تنسهن ولا تبث ليلة حتى تقرأهن. أي نعم. إلى آخر يعني الحديث. أيضا ثبت الاستفتاء بهذه السورة العظيمة فقد روى البخاري بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى ترابيه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يعني ينفخ بريق لطيف يعني. فهذه رقية يومية يعني كان الرسول عليه السلام يغسل نفسه بها قبل أن ينام. كان إذا أوى إلى صرفه كل ليلة جمع كفيه ثم نكث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. طبعا الحديث هنا في عبارة ثم نكث فيهما فقرأ فيهما حديث ليس على ظاهره فإنما المقصود أنه قرأ أولا ثم نفث إيه بعد القراءة حتى تحصل بركة في تلاوة القرآن في كفيه. فنفث فيهما يعني بعد القراءة يعني ينبغي أن نحمل الحديث على هذا. فيعني إذا أراد الإنسان أن ينام يجمع كفيه ثم يقرأ المعوذات 3 إلى كل المعوذات فهي كله الله أحد الفلق والناس المعوذات بالجمع واضح. فيجمع كفيه ثم ينفخ فيهما بعد ما يقرأ يعني ثم ينفخ بهما ما استطاع من جسده، يبدأ أولا برأسه ووجهه ثم ما أقبل من جسده ثم ما استطاع كذا أن تصل من جسده يرخي نفسه ب يعني هذه الصور أكثر. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص قوله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل يعني لا تقله من عند نفسك بل قل هذا الذي عرفته سابقا يقول لي قل هو الله أحد، أي الواحد الوحد الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك. ومعلوم أن هذه المعاني كلها صحيحة في حقه تبارك وتعالى، فالله الواحد الوحد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أحد، يعني أحد في ذاته وفي صفاته لا شبيه له ولا شريك ولا نظير ولا ند له سبحانه وتعالى. طبعا الحديث الذي سرق أن تلوناه وفيه قصة هذا الصحابي الذي قال إني أحبها لأن فيها أو لأنها صفة الله، صفة الله تبارك وتعالى. طبعا هذا هنا يعني يدل على خطورة موقع قضية الإيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله كما يقول الله جنة حاضرة حاضرة. فكيف يعرف الله؟ الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقل فإن لم يعرف بالوحي، لأن صفات الله وأسماء الله لا يمكن أن نستهدف نحن فيها بعقلنا حتى نصل إليها، كيف أن هذا المحدود يدرك المطلق سبحانه وتعالى؟ فإذا معرفة الله تكون بالإيه؟ بالوحي، يأتي الوحي ويخبرنا عن أسماء الله، عن صفاته، عن أفعاله عز وجل. فإذا الله يعرف بالإيه؟ بالوحي، ليس كما يقول بعض الناس ربنا عرفه بالعقل. هو يعني بالعقل نتأمل في مخلوقات الله فيعني نصل بذلك الى حكمته وعلمه وقدرته واياته ايات توحيده، لكن معرفه الله انما تكون بالتلقين عن طريق الوحي. وقضيه الاسماء والصفات قضيه في غايه الخطوره، خلافا لبعض الجهله ممن لم تسبقهم الى بدعتهم والى قولهم والى جهلهم اي طائفه لا من اهل السنه ولا من اهل البدعه، لان الفرق عموما كلها تقع في هذه القضية الأولوية المطلقة في قضايا الدين، قضية معرفة الله وأسماء الله وكذا، القضية التي لا أولوية مطلقة، معرفة الله وما يليق به وما لا يليق به. لأن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن بماذا يصرف العلم؟ يصرف العلم بطرف المعلوم حسب العلم اللي إحنا نتعلمه حسب الإيه؟ واضح؟ فمثلا هل علم الطب مثلا مش علم الحشرات؟ لماذا؟ الموضوع المطب رأس مال الإنسان في هذه الدنيا التي هو الصحة، أما الحشرات فأي أقل من ذلك بكثير، وهكذا. فبطرف المعلوم يصرف العلم، فأشرف معلوم في الوجود هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان فإن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، على الإطلاق، لأن موضوعه معرفة الرب عز وجل، معرفة ما يليق بالله، معرفة ما ينبغي أن ينزه الله عنه تبارك وتعالى. فإذا قضية التوحيد قضية محورية جوهرية لها يعني مرتبة أولية على ما عدا كل ما عداها من القضايا معرفة الله تبارك وتعالى. هل فيها أمر أو نهي أو حرام؟ لأن بعض الجهلة يقولون إيه موضوع التوحيد ده يفرق الناس، هذا يفرق الناس، خلينا في الحاجات اللي وراها عمل، هو المسكين يظن أن هذا ليس بعمل، أليس القلب إذا عرف الله وإذا صدق هذا عمل؟ فلم يقل تعالى ولكن يؤاخذكم بها كتبت قلوبكم، الشك واليقين في القلب أليس هذا عملا وليس هذا يعني تصديقا؟ واضح. فإذا كان هؤلاء نقول هذه الكتب التي هي سورة القرآن والتي نص الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي قال إني أحبها لأن فيها صفة الرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الله إيه يحبه، أخبروه أن الله يحبه لأنه يحب صفة الرب تبارك وتعالى. كذلك أعظم آية في القرآن يعني هذه سورة القرآن وليس فيها إلا صفة، لا فيها حلال ولا فيها حرام ولا أمر ولا نهي، إنما فيها خبر عن صفات الله وما يليق بالله وما لا يليق بالله. كذلك أعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. أين في آية الكرسي الأمر أو النهي أو العمل الذي يدعون له؟ ليس فيها سوى خبر عن الله إثباتا لما يليق به ونفيا وكلفا لما لا يليق به. الله لا إله إلا هو. انظر نفي وإثبات، نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الحي القيوم لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم. الذي ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود وحفظهما وهو العلي العظيم. فشرح مرارا أن نبهنا من هذا الأمر، فنكتفي يعني بهذه الإشارة. دلت هذه الآية الكريمة قل هو الله أحد على أن الله سبحانه وتعالى أحد، أي في ذاته وصفاته لا شبيه له ولا شريك ولا نظير ولا ند. والحقيقة أن قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد أكثره ضمن قوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليه تفسر به قل هو الله أحد يفسرها قوله ولم يكن له كفوا أحد، لأن الله سبحانه وتعالى واحد فرد لا شريك ولا ند ولا نظير ولا شبيه ولا لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. فإذا قول يعني هذه الآية الأولى قل هو الله أحد يفسرها قوله في آخر سورة ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثل والذين كفروا بربهم يعدلون فإن يتبين بين الله وبين غيره. كذلك أيضا قل هو الله أحد يفسرها قوله تعالى ليس كمثله شيء. كنا مرارا في تفسيرها ما معنى آخر حكمة إن شاء الله تعالى يعني نرجو أن تنسوا هذه المعاني التي نكررها حتى لا يكون معناها ليس كمثله شيء. تفسيرها إيه؟ ليس كالله شيء، ليس كالله شيء. أما المعنى العام فإن القرآن كله ورسالة المحمدية كلها بل جميع رسالات الأنبياء إنما جاءت بتقرير هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. ليس فقط آيات القرآن الكريم وليس فقط الكتب التي نزلها الأنبياء من قبل تحول وتدلل حول هذه القضية توحيد الله تبارك وتعالى، بل كل ما في الوجود شاهد على ذلك، كما يقول الشاعر هيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيقول الآخر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد قط فيها لو تأملت فقها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أما نصوص القرآن على هذه الحقيقة الخامدة التي هي أعظم حقيقة في الوجود، كل الوجود يدور حول إثبات هذه الحقيقة التوحيد لله تبارك وتعالى، ويعني نفي النظير والشريك والند والنفيد له، لا إله إلا الله. تقول تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. تقول تعالى في سورة التوبة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وفي قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه وتنزهت صفاته، فهو واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. جاء القرآن أيضا بتقرير هذا المعنى عقلا كما أقره عقلا نقلا، يعني نقل عقل. فما مضى هذه أدلة نقلية إخبار من الله تعالى أنه واحد لا شريك له. أيضا القرآن ناقش عرض هذه القضية على سبيل الاستدلال العقلي، فقال تبارك وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتروا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فدل على عدم فسادهما بعدم تعددهما. فهل فسدت السماوات والأرض؟ لا فسدت، بل هي على نظام ثابت مستقر بمشيئة الله، فيدل على عدم تعدد الآلهة. وجمع العقل والنقل في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قل هو الله أحد الله الصمد. قوله تعالى الله الصمد يفسره ما بعد هويرة، يفسره قوله تعالى لم يلد ولم يولد. الله الصمد تفسرها لم يلد ولم يولد. وقال ابن كثير وهذا معنى حسن. وقال بعض العلماء الصمد هو المتناهي استؤجد وفي شبابي من كل شيء. وقيل الصمد من يصمد الخلائق إليه في حاجاتهم ولا يحتاج هو إلى أحد، كل الخلق محتاجين إليه وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد. ومن ذلك قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نبدأ يفسره ما بعده الذي اعتمد عليه في قوله تعالى الله الصمد، قلنا لا يفسره ما بعده، يفسر قوله ايه لم يلد ولم يولد. بمعاني النظر في هذا المبدا نبدا يفسره ما بعده يتضح في الحقيقه ان السوره كلها هي تفسير لاول ايه فيها. كل سوره الاخلاص هي اربع ايات، الثلاث الاخيرات تفسر الاولى قل هو الله احد، ثم فسرها وشرحها الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لماذا؟ لان الاحديه وهي تقرب الله سبحانه وتعالى بصفاته الجلال والكمال كلها، واضح؟ ولان المولود ليس باحد لانه جزء من والده، يعني الشخص الذي يعني ولد المولود ولد لرجل مولود، فهذا المولود هل يقال عليه احد؟ لا، لأنه ليس أحد، هو جزء من والده الذي تماثل منه. كذلك الوالد هل هو يقال عليه أحد؟ لا، لأن جزء منه في ولده، الجزء من الوالد يكون في إيه؟ في ولده. كذلك لا والد ولا ولد، لكن لو له كفء، لو له نظير وشبيه ومثيل، لا، فليس بأحد. كل من له كفء ونظير ومثيل فهل يوصف بأنه أحد؟ لأنه غير منفرد، من أنه نظير فكيف يكون منفرد وكيف يكون واحدا أحدا؟ إذا السورة كلها تقرير لمعنى أحد في قوله كل هو الله أحد. لم يلد لأن الوالد بيكون له إيه؟ لأن الوالد لا يقال عليه أحد، ولأن المولود ليس بأحد والوالد ليس بأحد، لأن جزء منه في إيه؟ في والده، فالولد جزء من أبيه والأب جزء منه في ولده، ولم يكن له كفوا احد. فمن كان له كف ومثيل ونظير وشريف فهو ليس احد، لان له ليس، لانه له مثل. اذا السوره كلها الحقيقه هي تقرير وتفسير لصدرها، وهو قوله تعالى قل هو الله احد لم يلد ولم يولد. لم يلد يقول تعالى الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك. هذه آية السورة الإسراء. سيدنا الشيخ بدير أستاذنا موجود لازم تخلي بالك، بس الفكرة يقرأنا بالعصر. دي سورة إيه؟ الإسراء. سورة الحديث إيه؟ تسمى إيه؟ 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 ارفع صوتك. آية العزة. العزة آية العزة. نعم. هذه الآية التي هي في آخر سورة الإسراء يقول تعالى ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. طيب لم يتخذ ولدا، هل نفي اتخاذ الولد يستلزم نفي الولادة؟ لا، نفي اتخاذ الولد لا يستلزم نفي الولادة. لماذا؟ يعني يمكن ان شخص يتخذ ولدا بطريقه غير طريقه التناسل المعروف، بالايه؟ بالتبني، لم ياتي بشاهد من القران على ان اتخاذ الولد يكون بالتبني، ممكن يكون بصوره اخرى غير التناسل والتزاوج. في قول الله تعالى في قصه يوسف في قوله تعالى عن عزيز مصر ايه؟ أكرمي نتواه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا ممكن اتخاذ الولد يكون عن طريق الإلحاق أو إيه؟ التبني. ففي هذه الصورة نفي أخف، هذه الصورة نفي أخف، واضح؟ لم يلد ده أخف من قوله ولم يتخذ ولدا، ده أخف لم يلد إيه؟ أخف من قوله ولم يتخذ ولدا. ففي هذه الصورة في أكثر من أخف اللي هي إيه؟ ولم يتخذ ولدا يعني هي نفي اتخاذ الولد. فنزل التنبيه عليه في هذه السورة الكريمة التي هي سورة الإخلاص والتي تعدل ثلث القرآن، لأن هذه السورة مختصة بحق الله تبارك وتعالى في ذاته وصفاته من الوحدانية والصمد والصمدية ونفي الولادة والولد ونفي الكفر وكلها صفات انفرد الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك جاء في هذه السورة سورة قل هو الله أحد النص الصريح بعدم الولادة، لم يلد، فأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فهي أخف من تلك. وهذا من المسلمات عند المسلمين جميعا بدون شك ولا نزاع، ولم يعطى فيها أي خلاف. هذه الحقيقة ليس فيها شك على الإطلاق، ولا أدنى خلاف بين أي واحد ينتج الإسلام، لا يمكن يختلف فيها. بمنتهى البساطة، لأن من قال بذلك لا يصير مسلما، يصير كافرا، لم شك في هذه الأمور الثلاثة. إذا سلم جميع المسلمين بهذه الحقيقة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن غير المسلمين لم يسلموا بهذه الحقيقة. فاليهود قالوا عزير ابن الله، هذه صورة من صور الشرك، واضح من صور أخرى في الشرك في سبيل الله بخلق هذا باب آخر. ففي كلامنا الآن في نفي الوالدية لله سبحانه وتعالى لم يلد، ولكن غير المسلمين لم يسلموا بذلك. ولم فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فاتفقوا على ادعاء الولد لله، ولم يدع احد انه سبحانه وتعالى مولود. هذا ما حصل، على الاطلاق ان احد ادعى ان الله مولود. وقد جاءت النصوص الصريحه في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. الا ان مجرد المرء الذي لم يؤمن به الحق لا يكفي باقناع. وفي هذه السوره وهي المخصصه بصفات الله لم يأت التمييز فيها عن المانع من اتخاذ الله للولد ومن كونه سبحانه وتعالى لم يولد. ولما كان بيان المانع او الموجب يعني من منهج هذا الكتاب كتاب ابواب البيان، اذا كان يوجد الحكم موجب او مانع ولم تقدم الاشاره الى ذلك في كلام الشيخ فيما مضى، فلذلك يعني من يفصل قليلا يقول الصحابي سالم جاء القران الكريم او جاء القران الكريم ذكر الدعاء الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجاء الرد من الله تعالى مع بيان المانع مفصلا، فان الله لم يلد ولم يولد، ما الذي منع من الولاده ومن الوالديه؟ جاء في مواضع اخرى من القران فسرت هذه الايه الكريمه لبيان المانع مفصلا مع الاطعام بالدليل العقلي، كذلك في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه هذا تنبيه الله، لأن هذا شكل لله كما جاء في الحديث القدسي يستمر ابن آدم وما كان له وما ينبغي له أن يستمر أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. هذا نص صريح فيما قالوه اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا. وهذا نص طريق ايضا في تنبيه الله سبحانه وتعالى عما يقولون. ثم جاء حرف الابرار عن قوله بل له ما في السماوات والارض كل له خالدون، ففيه بيان المانع عقلا من اتخاذ الولد بما يلزم الخصم، وذلك ان غايه اتخاذ الولد ان يكون بارا بوالده وان ينتفع الوالد بولده، كما في قوله تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا، او يكون الولد وارثا لابيه كما في قوله تعالى عن نبي الله تعالى زكريا عليه السلام وهب من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. اما الله سبحانه وتعالى فهو حي باق يرث ولا يرى، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وقال تعالى ولله ميراث السماوات والارض. فاذا كان لله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والارض في قنوت وامتثال طوعا او كرها، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، فهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الولد لغناه عنه. ثم بين سبحانه قدرته على الإيجاد والإبداع وقال بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإننا يقول له كن فيكون. هذا واضح في نفي الولد عن الله عز وجل. وقد تمدح سبحانه في قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر كبيرا. اما انه لم يلد فلم يدعي احد عليه ذلك لانه امتنع عقله بدليل من المعروف. لان طبعا لو نتوقف وجود الله سبحانه وتعالى على ان يلد لكان في وجوده محتاجا الى من يولده ثم يقول من يلد في حاجه الى والد هكذا بل يسمون ايه التسلسل او التوسل وهذا مستحيل من الامور المستحيله. اورد بعض المفسرين سؤالا في هذه الايه وهو لماذا قسم نفي الولد على نفي الولاده لم يلد فهذا نفي من ايه من ولد ولم يولد نفي للولاده. فالاصل في المشاهده ان يولد ثم يلد في المشاهده كل يولد الانسان اولا ثم يلد بعد ذلك. الجواب ان هذا من باب تقديم الاهم لم يلد ولم يولد. فتقديم لم يلد اهم. لماذا؟ لانه رد على النصارى في قولهم عيسى ابن الله وعلى اليهود في قولهم عزير ابن الله وعلى المشركين في قولهم الملائكه بنات الله. ولانه لم يدعي احد انه سبحانه وتعالى مولود لاحد فكانت دعواهم الولد لله فديه عظمى كما قال تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. وقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فمع ان احدا لم يدعي لله سبحانه وتعالى يعني الولاده انه ولد مع ذلك جاء القران بنفس كلا الاحتمالين لتسليم النفس والتنبيه يعني كان في حديث من البحر لما سئل الرسول عليه السلام عن وجود ماء البحر يعني ان ملك البحر ومعنا القليل من الماء فان توضانا به وعطفنا فقال النبي عليه السلام هو الطهور ماؤه الحلم ليس فيعني يعني الشيء الذي يحتمل ان يسال عن مائه يحتمل ايضا اشتباه في قصر ليس فيه. هذا جواب للسائل باكثر مما سالاه عنه ولم يكن له كفوا احد كفوا وكفوا وكفوا وكفاء بمعنى واحد وهو الف. كل اقوال المفسرين في هذه الايه الكريمه تدور على معنى نفي المماثله على نفس المماثلة أنه ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه. فعن كعب وعطاء ولم يكن له كفوا تضم الفاء كفوا لم يكن له مثل ولا عديل. عن ابن عباس أنه بمعنى ليس كمثله شيء. وعن مجاهد أي لا صاحبة له. وقد جاء نفي الكفء والمثل واليد والعدل عن الله سبحانه وتعالى. فنفي الكفء عن الله أين هو في القرآن؟ في هذه الآية ولم يكن له كفوا أحد. طيب نفي المثل جاء في قوله ليس كمثله شيء وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال. أما نفي المثل ففي قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما نفي العدل ففي قوله إن الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني الإنسان له بغيره من العدل يعني العز بكل احد ثقل حمل البعير. طبعا سبق ان ذكرنا سبب نزول يعني هذه السوره وهو مروي من انه من الذين قالوا النبي عليه السلام انصب لنا ربك فنزلت هذه السورة وقال عز وجل فيها لم يلد ولم يولد ردا على إثبات النسب له سبحانه وتعالى. وقد جاء مثل هذا المعنى حينما سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه فقال له وما رب العالمين وما رب العالمين، فجاء جوابه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال من حولهم ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فما موجب قول فرعون لعنه الله عن موسى إنه لمجنون؟ لأنه سأله بما ما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، وما يسأل بها عن شرح الماهية، فكان مقتضى السؤال بها أن يبين ماهية الرب عز وجل من أي كلمة هو. كما يقال في جواب مثل أنا مثل يقول ما الإنسان، تقول حيوان ناطق مثلا، هذا لبيان الماهية. ولكن موسى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون، أن فرعون جاهل بالله فلا يعرف ماذا يليق أن يسأل به عن الله وما لا يليق. ففرعون لله عن حقيقة الله تعالى أو لتجاهله عن هذه الحقيقة سأل هذا السؤال، أو يكون جحودا وعنادا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالجواب أتى بما يخصه هو. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، لأن لا يوجد أي أمل على الإطلاق أن يدرك الإنسان أو أن يحيط بالله علم، هذا لا مطمع لأحد فينا على الإطلاق، فلا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل، هذا يعني غير وارد أبدا أن يحاط بالله سبحانه وتعالى علما. فأي إنسان مهما حاول أن يعمل عقله القاضي بكل ما أوتي من قوة ومن علم بأن يعرف كيف الله فسوف يعني فالله قطعا بخلاف ما توهمه، أي نوع من التوهم فالله قطعا بخلاف ما توهمه، لأنه قال ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء. فأنت ما الذي تستطيع أن تصوره في خيالك وفي عقلك؟ الشيء الذي رأيته من قبل. فإذا قلت لك مثلا قلم، كوب، طائرة، دبابة، سيارة، عمود، حجر، ماء، هذه أشياء الآن أسماء ألفاظ قلتها، كل منكم الآن في مخيلته يعرف، إذا قلت قلم الذي بخيالك كراخنة، لكن لا أعرف القلم ما هو، لأنه رأى من قبل فاستطاع أن يكيفه في عقله، لن رأى الله حتى يكيفه، لا أحد، عن الله، واضح. فإذا يعني يعني هذا أمر يعني في غاية الأهمية، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أي أتنا من تخيل بعض المخلوقات، الجنة مثلا قال فيها إيه في حديث قدسي أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا علم رأت ولا أقول من سمعت ولا خطر على خلق البشر، يعني مهما حاولت أن تتخيل معين الجنة مع أن أنت إذا ذكر في الجنة فاكهة ونخيل وأعناب وأنهار، طبيعي أن نحن رأينا في الجنة هذه الأشياء فممكن تتخيل في الجنة، لا الجنة بخلاف ذلك، ولا موافقة بين ما في الدنيا وما في الجنة إلا في الأسماء فقط، أما الحقيقة فخوف فألا يتخيلها غيرها، ونفس الشيء في العذاب أيضا. فإذا إذا كان هذا في المخلوقات فكانت في حق الناس سبحانه وتعالى لا أمل عن إطلاق في هذا، فالنبي الإنسان ألا يهدر طاقته العقلية والذهية كان يفكر في شيء أيأسنا الله من أن نصل إليه. ولذلك لما كان بعض الناس يخوض في التجديد أدخله بعض العلماء بالتمثيل تشبيه الله بخلقه، يعني استقرأه حديث الإسراء وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جبريل في صورته وله 700 جناح سد بها ما بين المشرق والمغرب، كل أفق السماء كل أفق سورة سماوات الله جبريل عليه السلام ملأها في صورته حقيقة في المرة في إحدى المرتين اللتين رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية التي خلقها الله عليه. رأيت جبريل له 600 جناح، قال له تبني خلقا من خلق الله له 600 جناح، فعجب، قال له فأنا أضر عنك 97 و500 جناح، يعني هم 600 حريحك من 597، تبني خلقا من خلق الله له 3 جناح، فبه وتخيل، فقال له يا أبا فلان قد عجبنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق، أعجب. إذا لا مصنع ولا أمل على الإطلاق في أن يعرف أحد كيف الله أبدا، إنما نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وأفعاله كما وردت في الوحي، ولا مكيف ولا يعني فرد. فإذا فرعون يسأل عن لا رب العالمين وما رب العالمين يسأل عن الماهية. فهذا الجواب لا لا هذا السؤال لا يمكن أن يدرك أحد يعني إلى وراء. فيوسف عليه السلام رد عليه بما يخصه ويلزمه أو يلزمه الاعتراف به من أن الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما وليست ربوبية فرعون الجاهلة. مثل ذلك في القرآن لما سألوا عن الأهلة إن هي لا يسألونك على هن ليه تبدو صغيرة وبعدين تكبر. فهذا سؤال عن حقيقة تغيرها. فترك القرآن الجواب على سؤالهم وأجابهم بما يخصهم وما يلزمهم وما ينفعهم. يسألونك على الأهلة قل هي مواقيت للناس والحق. كذلك جواب الخليل عليه السلام للنمرود لما حاج له في ربه إن قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالسائر قال إبراهيم رب قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب قالوا في الذي سقط. هذا تلك المناظرة. هل إبراهيم عليه السلام انتقل عجزا عن جواب السؤال الأول؟ لا، لأنه يشارك وعنده مخرج أنه يشارك. قال أنا رحت وأميت جاب اثنين وحكم الأخذ بالآذان وعادل الثاني يعني إيش أطلعه فأقول أنا هو أخي وأميت. فهذا نوع من الثغر. فلم يتفرغ يعني إبراهيم من قصة ثغره وانتقل إلى حجة لا يمكن بحال من الأحيان أن يدعي أن له قدرة عليه. فقال إيه فإن الله يأتي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فهذه الذي سقط. كذلك أيضا تقريبا ذكر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بصفاته. ففي هذه السورة أيضا لما سألوه عن حقيقة ربه كما جاء في بعض الروايات عليه أن إله هذا من إيه من نحاس أم من خشب أم من كذا أم من كذا. سألوه عن حقيقة الأمر في بعض الروايات أنهم قال له انسب لنا ربك نسب الله كما قال أخوات الله. فجاء الجواب بصفات الله قل هو الله أحد. لأن ما يسألون عنه ما تسأل عن النسب للمخلوق أن أنت عن الماهية هذا في المخلوق. لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل أبدا عنه هذا السؤال. فما يسألون عنه إنما يكون في المخلوقات لا في الخالق سبحانه وتعالى وفي الممكن لا في الواجب لوجود أو لوجود ذاته. فسبحانه ما لا يدرك كنهه غير معزى وجل. فطبق الله العظيم في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طبعا تعرفون أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتابان في تفسير سورة الإخلاص. وطبعا هذه السورة لو ما كتبنا سنة كاملة في تفسيرها ما نخلص لأن وراءها يعني من المعاني والأسرار والحكم ما تنقطع في الأعمار. واضح. من كتابان الأغاني اللي هو الثانية الأول تفسير سورة الإخلاص والثاني جواب أهل العلم والإيمان فيما ورد من أن كل والله أحد تعدلوا ثلث القرآن. وهذا من أبدع يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني نكتفي بهذا القدر من تفسير سورة الإخلاص